أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المعنى الحرفي، وذكرنا أن المعنى الحرفي هو المعنى غير المستقل في نفسه، وهذا هو ما مستقر عليه الإعلام، إلا أنه هناك نظريات طرحت في المعنى الحرفي لتصوير المعنى الحرفي. نعم، ذكرها المصنف، ذكر ثلاثة منها. النظرية الأولى وهي المنسوبة لصاحب الكفاية، حاصلها أن الأسماء أن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي، فالواضع عندما أراد أن يضع لفظة من التي هي حرف جر مثلا، عندما أراد أن يضع من وضعها للنسبة الابتدائية، ولا فرق حينئذ بين من وبين النسبة وبين الابتداء، يعني كلفظة كاسم. نحن مثلا لا ريب أنه كلمة ابتداء أو كلمة بداية مثلا هذا معنى اسمي، هذا لفظ اسمي الصدمة، هذا يعني اسم وليس بحرف. فيقول يدعي هنا صاحب هذه النظرية الأولى أن الواضع كذلك وضع الحروف، وضع الحروف لمعاني، نعم، لنفس المعنى الذي وضعت له الأسماء. الحروف وضعت لنفس المعاني تماما التي وضعت لها الأسماء، فلا فرق بين الاسم والحرف في المعنى الموضوع له، كلاهما وضع لمعنى عام، فكلاهما موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له العام، فكلاهما من القسم الثاني الحرف والاسم. فكلمة من موضوعا لنفس المعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء التي هي اسم بلا ريب، وكلمة في وضعت لنفس المعنى الذي وضعت له كلمة ظرف التي هي اسم. لا فرق بينهما من في المعنى الذي وضع له اللفظ. نعم، الفرق ليس من هذه الجهة، ليس من جهة الوضع، ليس من جهة المعنى الموضوع له، الفرق ليس من جهة المعنى الموضوع له، لا، الفرق من جهة في مقام آخر غير مقام الوضع، يسمونه مقام الاستعمال. عندنا مقامين، مقام الوضع أصل علاقة اللفظ بالمعنى، هذا مقام وضع، وهذا هو شغل من شغل الواضع. الواضع يريد أن يربط، يريد أن يدلل على المعاني لما بالألفاظ فيضع، هذا يسمونه مقام الوضع. يجي مقام آخر متفرع على مقام الوضع، بعد الوضع شو نسوي؟ إحنا نستعمل الألفاظ الموضوعة في المعاني حتى شنو نستفيد من الوضع عليكم السلام، في إيصال أيضا المعاني المكنونة في أنفسنا للآخرين. فنستعمل، نجي نستعمل شكال الواضع، هاي الكلمة الشيق في إحنا نبقى نستعملها. فيقول صاحب هذه النظرية أنه لا فرق بين الحرف وبين الاسم من جهة المعنى الموضوع له، إنما الفرق كل الفرق هو في مقام الاستعمال. فأنت إذا كنت تستعمل المعنى آليا، معنى الظرفية، عندك معنى اسمه معنى الظرفية، هذا معنى أنت مرات يعجبك أن تستعمله بنحو أن تجعل الظرفية آلية، يعني شنو؟ يعني معنى غير مستقل، يعني رابط، واضح؟ كان تجيب الدار وتجيب زي تقول أريد فد معنى يربطهم، واضح؟ أو معنى ما مستقل في نفسك، تستخدم كيفك، عندك في وعندك ظرفية، بس ترى ظرفية ما ترهم هنا، ما يصير تقول زيتون الظرفية الدار، ما ترهم، واضح؟ في مقام الإشكال وين؟ في مقام الاستعمال، مو وإلا نفس المعنى، بس خلي أنت بقانها، خلي بقانها شنو؟ في. أما إذا كنت تريد أن تقول الزيد الدار ظرف زيت، طلبت الدار ظرف لزيت، تلاحظ ان الدار مستقل وزيد مستقل وحتى برقم مستقل. فهنا تختار ماذا تختار فيه؟ تختار يا كلمة ظرف مثلا، واضح لو بعد اوضح. فانت بالخيار بين استعمال الحرف وباستعمال الاسم، خيار وين ينزل؟ من جهة المعنى، المعنى ترى مخير. نعم اللي يفرض عليك اللي يفرض عليك الاختيار من هو الاستعمال، لان مره يريد هو معنى آلي، يريد معنى ربطي، ومره ما يريد معنى ربطي، يريد معاني استقلالية. الدار ظرف زيد، هاي معاني استقلالية لو مستقلالية. حتى المعنى اللي بالنص اللي هو الظرف، ظرف مو مستقل، له كله فعل. بخلاف زيد الدار في، زيد في الدار، هاي في لها معنى استقلالي لوحدها، ليس لها معنى استقلال حسب الفرق. فلهذا انت الظرفية واحدة بالامرين، لكن اذا اردت استعمال الظرفية بنحو استقلالي قول ظرف، اذا اردت استعمال الظرفية بنحو آلي بنحو ربطي قول في. والا من جهة المعنى الموضوع له اللفظ هما واحد ولا هما واحد. هذا هو او هذه هي النظرية الاولى. وبالنتيجة تذهب الى الترادف بين الحرف والاسم، تذهب الى الترادف بين الحرف والاسم، وان كلاهما موضوع من معنى واحد. غاية ما في الامر مقام الاستعمال يفرض عليك امر اخر، ولا ريب ان مقام الاستعمال خارج عن مقام الوضع، اجنبي عن مقام الوضع، ونحن نتكلم عنها مقامنا عن الوضع. قاعد نقول وضع الالفاظ، وقاعد نقول ما هو وضع الحرف. فاذا سالتني عن الوضع قلت لك الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم، فهما حرف الاسم موضوعان بالوضع العام والموضوع له العام. هذه النظريه نسبت اول ما نسبت الى المحقق الرضي الاسترابادي نجم الائمه سالف الكافيه النحو، هناك هو ذكر رايه وتبناها من بعده صاحب الكفايه الشيخ محمد كاظم الاخوان الخراساني. نعم، هذه النظريه واجهت اشكاليه. حاصل هذه الاشكاليه انه واضح النظريه، الاشكاليه هي هكذا، انه لو كان حقا تدعي الترادف بين الحرف والاسم لابد ان تلتزم بجميع لوازم الترادف. انت تقول الحرف نفس الاسم مترادفين، زين، اذا مترادفين القاعده في المترادفين شنو؟ يصح استعمال احدهما محل الاخر، واضح شلون؟ فانت اذا كان هذا مترادف مع هذا، لو قلنا انه اسد وليث مترادفين، تقول رايت اسدا رايت ليثا، ما رايت غضنفرا وليث، ما في فرق. فبالنتيجه لو كانا الحرف والاسم مترادفين حقا لصح استعمال احدهما محل الاخر شأن كل مترادفين، صحيح؟ ولكن لا يمكن لنا استعمال الحرف محل الاسم وبالعكس، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على انهما ليسا بمترادفين. يقبل اثبات شنو؟ اثبات الامتناع. ليش يمتنع استعمال الحرف محل الاسم؟ قول ايه، انت تقول زيد في الدار، ما يصير تقول زيد في ظرف الدار، تقول يا زيد، ما يصير تقول لا يا زيد تصير انادي زيد. السلام عليكم. الكتاب على المنبدة، ما يصير تقول الكتاب استعلاء المنبدة، بينما الاستعلاء على رأيك نفس الشيء. واضح الاشكال؟ لو اعيد واضح الاشكال. وملخص الاشكال، لو كان المعنى الحرفي موضوع، لو كان الحرف والاسم مترادفين كلاهما يشير لمعنى واحد لصح ماذا؟ لصح استعمال احدهما محل الاخر شأن كل مترادفين، ولكن التالي باطل، لانه لم يصح استعمال احدهما محل الاخر. ودونك الاستعمالات الكثيره اللغويه، شوف اجيب لك اي مثال، شوف انه ما يرهم ان توخر على تخلي استعلاء، وخر في خلي ظرفيه، وخر كذا من خلي ابتداء، ما يرهم في كثير من الامثله. اذا رهم في مثال مثالين ففي كثير من الامثله ما يصح. مثلا كما ذكرنا الكتاب على المنبده صحيح، لكن الكتاب استعلاء المنبده ما يصح. علي في الدار صحيح، لكن علي ظرف الدار ما يصح، بالعكس الدار ظرف علي. وهكذا في كثير من الأمثلة مما يكون فيه امتناع استعمال احد اللفظين محل آخر ولو كانا مترادفين للصح. هذا هو الإشكال على صاحب الكفاية أو على هذه النظرية. والجواب عنها هذا يقول أنا قلت صاحب الكفاية يقول وأنا جاوب قبل شوي يقول سلتم أنه هذا قاعد تحشرتم في مقام قاعد يقول لي أنت ما يصير أخلي ظرف مكان فيه مهشي وأنا قلت لك ما يصير أنت مو كيف أخلي ظرف مكان فيه. فالخلل ليس لأنهما مترادفين، لا هما مترادفين، بس الخلل أنت قالت الشرط الواضع. يا بشنو شرط الواضع؟ مو الواضع صحيح قلنا هو وضع كلمة فيه وكلمة ظرف لمعنى واحد، ولكنه هم اشترط بعد قال لازم إذا أنت في مقام الآلية تستعمل منه فيه، وإذا في مقام الاستقلالية تستعمل ظرف، وهذا الشرط مهم كل تلاحظه. واضح شلون؟ فانت مو كيف تخلي ظرف بكران طبعا ما يصير. وهذا ليس لانهما غير مترادفين، لا هما مترادفين، بس الفكره انت قالت شنو؟ قالت الشرط الواضح، لهذا ما يصير. هذا جواب الجواب المشهور عن صاحب الكفايه. هذا كله موجود في الكتاب، ما طلعت عن الكتاب انا، لا تشكري. فاجاب منه اجابه النائين، النائين أشكل عليه قال على هذا الجواب، قال هذا الجواب مو صحيح، الجواب هذا مو صحيح أن يكون أن تقول بأنه شكمة أن تقول بأننا خالطنا شرط الواضع. لا، إحنا نصر على أنه إنما لم يصح ظرف مكان فيه. السبب شنو؟ السبب أنه ما ليس هذا المترادفين. صاحب الكفاية قال لا مترادفين لكن تخالف شرط الواضع. النائين شو قال له؟ النائين قال لا شرط الواضع هو الواضع، وين شغله قلنا؟ عمله وين؟ بالوضع لو بالاستعمال؟ بالوضع يضع الوضع شأنه ووظيفته شنو؟ الوضع مو شأنه ووظيفته الاستعمال. فإذا أضاف شرطا في مقام الاستعمال فشرطه يرجع بالنتيجة إلى أنه شرط في الواضع. لو لا إذا تقول شرطه في مقام الاستعمال يرجع إلى أنه بالنتيجة يرجع شرط في مقام الواضع، يقول لك إيه نقبلك نقبل، لأنه هو شغلته في مقام الواضع. أما إذا قلت لي تقول لا هو شرط في مقام الاستعمال يختلف عن مقام الوضع، وهذا مقامه وهذا مقامه، وفي في الوضع ما ذكر شرط، قال في نفس الظرفية لكن دخل في مقام الاستعمال، قال لا في مقام الاستعمال نشترط أن يكون ما تستعمل فيه في المعاني الاستقلالية بينما تستعمل الظرفية في المعاني الاستقلالية. واضح المسألة؟ هذا شنو؟ هذا النائين قاعد يحلل جواب الكفاية، صاحب الكفاية يقول لي أنت من تقول الواضع شرط في مقام الاستعمال، هذا شرطه في مقام الاستعمال، نقدر نرجع إلى أنه شرط في مقام الواضع لو لا؟ طبعا هو النائين يقول لا، العكس الكفاية قال لا هذا في مقام، أنا قاعد أقول لك في مقام الاستعمال مو يم الوضع. قال إذا أنت مسلم أنه شرط وين في يا مقام؟ في مقام الاستعمال، وأنا أقول لك بفهم كما يقال بملء الفهم، أقول لك بملء الفهم أنه الشروط الواضع في مقام الاستعمال لا نأخذ بها وماكو ملزم للأخذ بها، هو مو شغلته مقام الاستعمال، هو وضع الألفاظ المعاني. أعطيني دليل واحد يثبت لي وجوب متابعة الواضع في مقام الاستعمال، مو شغلته هو مطلوب. هو اسمه اسمه واضع لو مستعمل اسمه الواضع، شغلته شيء واحد يضع اللفظ للمعنى. اما ان يشترط شرط اخر خارج عن حريم الوضع ماكو دليل عندنا، واللي جاي يشكي من السوق يجيب دليل، يقول ماكو دليل على وجوب متابعته فيما اشترطه خارج حريم الوضع، الا اذا تقول لي هذا الشرط بالنتيجه يرجع الوضع يناقشه بها مجال للمناقشه، لان رجعتنا علما بمجال اختصاص الواضع اللي هو شنو؟ اللي هو الواضع. اما شيء مو من اختصاصه ما له حق يشترط، وعلى فرض الشرط ما يجب متابعته. واضح شلون؟ لا تجب متابعته. راح واحد بيكون يشكي يقول مولنا إني يقول الواضع هو الله، واضح؟ فلو كان الواضع هو الله يجب متابعته، تغير رب العالمين غير مولى، فتجب المتابعة لا لأنه واضح، لأنه شنو؟ مولى مثلا. فواحد بيكون يشكي يقول إذا كان الواضع هو المولى شلون؟ هم يرد هذا اللقب انه لا تجب متابعة. وما قلت انا قلت قبل شيء قلت اللي يقول انه الواضع شرط شرطا في مقام الاستعمال ماكو دليل على وجوب متابعته. وجوب متابعة الواضع وين؟ بشغله واختصاصه اللي هو شنو؟ اللي هو مقام الوضع مو مقام الاستعمال الاجنبي تماما عن حقيقة الواضع. فان قلت بانه نعم وجدنا الدليل على وجوب متابعة الواضع وهو على القول بان الواضع هو الله، على هذا القول ان الواضع هو الله اكو دليل الواضع ان الله يطاع، الله اذا شرط شرطا يطاع لانه مولى ولانه الله مشرك. فهذا دليل موجود زي بقينا على الاقل على الاقل بالتزام بان الواضع هو الله. فاذا التزمنا ان الواضع هو الله يجب متابعته في كل شرط اشترطه سواء كان في مقام الوضع او في مقام الاستعمال. ان عينهم يكمل وياك جواب يقول وعلى فرض انك قلت بهذا القول فاجيبك بانه لو خالفنا ما قاله الله ما شرطه الله اذن تلزم المعصيه. واحنا مو حكينا عن المعصيه، احنا حكينا عن خطا الكلام، الكلام يكون خاطئ لو لا هذا الحد. وهنا هذا ادعاء النائم يقول المخالفه حينئذ لو كان واضح والله انما سود بالمعصيه. واحنا مو مقام مقام الحكم التكليف والمعصيه والثواب والعقاب بحث فقهي، احنا كلامنا هكذا. لو خالفت وقلت زيد ضرب الدار هذا استعمال خاطئ لو مو خاطئ، تقول عليك معصيه انت خالفت شرط الواضع وهو الله، اقول لك زيد هذا معصيه اسلم بها واستغفر الله ربي واتوب. ولكن المخالفة في هذا من هذا من هذه الجهة لو كان الواضح والله غاية ما توجب شنو المعصية ولا توجب خطأ الكلام. لو كان مترادفين ما هو خطأ كلام، بينما نحن نجد ماذا؟ نجد خطأ الكلام لا نجد فقط المعصية. فحتى لو كان الواضح والله فغاية مخالفته توجب شنو توجب المعصية ولا توجب خطأ الكلام، مع أن الموجود هو خطأ الكلام أيضا، مما يدل أن المسألة مو مرتبطة لا كما ظننت بأنهما مترادفين تماما، بل المسألة مرتبطة بأمر آخر وهو أمر أنه أصلا ماكو ليسا مترادفين، ولو كانا مترادفين لصح استعمال أحدهما محل آخر. هذا واضح؟ هذا هو الإشكال وهذا هو الجواب. نعم هذه النظرية الأولى بالوضع، بوضع الحروف المعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي موضوعان لمعنى واحد، وقد أشكلنا عليه وأجبنا وأشكلنا أخيرا بإشكال يفصل هذه النظرية عن الاعتبار. وكانت هذه النظرية تعظم الحرف وتضخم الحرف إلى درجة التساوي بها التساوي بالأسماء، فهي نظرية يعني تعطي الحرف مكانة كبيرة. نعم فيها إفراط بمعنى الحرف عكس هذه النظرية. نعم صوتك مولانا ما أسمع ترى ما اللفظ لما وضع على إذا لما هو مقام لا اي هو ادري تستعمل انت تستعمل بيام معنى بالمعنى الذي وضع غير في هاي لا لا ينفكر ينفكر المراه الاستعمال ينفك عن الوضع المجاز المجاز استعماله بوضع ولا مو بوضع المجاز. رأيت أسدا يرمي شخص ذي رجل شجاع هذا وضع هذا ها لا لا هو أنا ما أتذكر إنه ذكرني قاعد أنقل أحتاجك تقول الاستعمال لا ينفك عن الوضع هذا باطل. لا الاستعمال ينفك عن الوضع ربما استعماله ليس الوضع كالمجاز. وهذا ما يتذكر على السيد الرضي السيد المرتضى إن شاء الله السيد المرتضى قال لي ما قالت لك قال الاستعمال نفس الوضع وسنوا عليه حملة شعواء. زين وين كلامنا؟ المهم النظرية الثانية بالمعنى الحرفي تقول بأن الحرف هذه النظرية تعظم فتعطي تفرط في دور يعني تعطي للحرف معنى كبير. هناك نظرية عكس تماما مقابلة تلغي أي دور للحرف فالحرف أشبه بعلي بن أبي طالب هذا كفيه اثنان مغال ومفرط قال. نعم فهذه النظرية الثانية بالحرف يقول أصلا الحرف ولا لأي دور الحرف وجوده كلا وجود. انت تقول الحرف ناقص من القسم الاول لو الثاني لو الثالث لو الرابع، ما احنا كلامنا الحرف اصلا خارج عن الوضع، ليس موضوعا. هاي نظرية ثانية ولم تنسب الى احد، يعني ما اعرف منه ذا اليوم. النظرية الثانية في وضع الحرف ان الحرف لم يوضع لمعنى اصلا، فليس هو لا من الوضع العام ولا من الوضع الخاص. اربع اقسام تطلع منهم، فاهم شلون؟ راح تسأله تقول له لعب شنو هذا؟ ما الذي افهمه اذا من قولي علي في الدار؟ الست افهم معنى جديد غير علي وغير الدار؟ واكو فرق بين ان اقول لك علي الدار وبين ان اقول لك علي في الدار، اكو معنى جديد بهاي وغير معنى جديد له؟ لا نعم اكو معنى، لا اريد ان اكو معنى جديد. علي في الدار تفهمني فائده غير الفائده اللي اجدها في علي الدار. علي الدار اللي هي جمله، مو جمله اصلا، تفكير مفقود، يعني تفكير ما مفيد. فاسئله هذا اللي يقول الحرف كل ما له اي معنى، اقول له شنو الفرق بين هاي وهاي؟ راح يجاوب يقول لا، يقول اكو فرق. انا ما اقول ماكو فرق، اكو خصوصيه، اكو فرق في تفيدها من شنو، بس ترى هاي الخصوصيه نفس الخصوصيه التي تستفيدها من الحركات الإعرابية. فأنا هم أقول لك أنت شنو فرق بين أن أقول لك جاء زرار قال زرارة أو ضرب علي الكرة، وبين أن أقول أو خل نجي اثنين ضرب علي زيدا، وبين أن أقول لك ضرب علي زيد اللي ما تعرف قاعد من مسعود به، شنو الفرق؟ أقول أنت من قلت علي أنا أعكسها شو قال، أنا معقد. شنو الفرق بين أن أقول ضرب عليا زيد وبين أن أقول لك ضرب علي زيد؟ وقف ما حرك. أقول له بالحالة الأولى عرفت إنه علي مفعول به، بدليل إنه وين قدم مفعول به. راح يسألني ما الذي دلك على كونه مفعول به؟ لأنه تقدم لأنه قال أمر آخر. أقول لا أمر آخر. يقول شنو؟ أقول الحركة الإعرابية. يقول إذا أكو حركة الأمر زين، الحركة الإعرابية أكو وضع لها موضوع بالمعنى. هم أكو سمعت لك في يوم واحد قال لك إنه الفتحة موضوعة للمفعولية، ما أدري شنو. أقول لا، الحركة الإعرابية موضوعة لمعنى؟ لا أنا غير موضوعة لمعنى. نفسك الحرف نفسك. لا لا ما موضوع على المعنى، بدليل تستخدم حتى في ها؟ ما ما موضوع على المعنى، تتوهم الحركة لم توضع على المعنى. فبالنتيجة الحركة أنت تعلم وتجزم لأنها غير موضوع على المعنى، ومع هذا أنت تجد لها فائدة في الكلام، فهي التي أفهمتك بأن علي في قولك ضرب عليا زيد، هي التي أفهمتك بأن علي مفعول به لم يكن هو الفاعل. ولو قلت لك ضرب علي زيد لم تعرف الفاعل من المفعول به إلا بقراءة أخرى تقارنة أن المتقدم دائما هو الفاعل. واضح شلون؟ واضح الكلام؟ فالحركة أفادتك فائدة؟ نعم. هل هي موضوعة؟ لا. كذلك الحرف هو أفاد فائدة وإن الاسم موضوعا. فالحرف ليس موضوعا لأي معنى، والمعنى الذي تستفيده من الحرف في الجملة إنما هو معنى من إنما هو كان الاستفادة التي استفادت من الحركة في قولك ضرب عليا أو واضح شنو؟ فهذا هو رأيه. والجواب عن هذا عن هذه النظرية لا، أن هناك خصوصية موجودة في الحرف تباين الخصوصية التي موجودة في الحركات. فأنت في الحركات الحركة أحدثت شيئا جديدا لو ما أحدثت شيئا جديدا. كنت الجماعة يقول أحدثت، يعني أكو شيء كان موجود والحركة أحدثته. لو لا الحركة كشفت عن شيء خفية. نحت أكو أمر مرة الحركة يعني هاي الضمة أو الفتحة، أكو شيء كان موجود وهي أوجدته. ومرة تقول لا هو الشيء كان موجود، الفاعلية موجودة هي، بس أنا توهمت ما أعرف الفاعلية من المفعول بها. جزاها الله خير الحركة عرفت الفاعل من المفعول بها. يا شنو جامعتي؟ قال زرارته، هاي زرارته هو فاعل، سواء تلفظ بالضمة أو ما تلفظ بها. غاية الأمر إذا اشتبه الأمر من يكشف لأنه فاعل؟ الضمة. فالضمة دورها دور كشف الفاعلية أو دور إيجاد الفاعلية، أنت أحسن إذا دور الكشف. فالحركة بالنتيجة أضافت معنى جديدا للجملة لو لا؟ لو كشفت عن المعنى الموجود، كشفت عن المعنى الموجود. زين، فنشوف هذا موجود بالحرف لو لا. علي في الدار، هاي في الدار. أوجدت الظرفية، لو كشفت عن ظرفية موجودة حتى ذاتي موجود. أي سؤال؟ علي في الدار. أنا أفهم من هاي الجملة ثلاث أمور. علي في الدار أفهم منها أمور. الأمر الأول، أكو مسمى اسم علي، إنسان علي، وأكو أمر آخر اسم الدار البيت، وأكو أمر ثالث أفهمه من الجملة غير علي وغير دار. هو شنو؟ أن هذا ظرف لهذا وهذا مظروف لهذا، غير زين. بالله المعنى الأول أكو علي، استهمت من قولك علي. معنى الدار، استهمت من قولك الدار. معنى الظرفية، مين استهمت؟ أنت تقول مثل الحركات، أقول لك لو كان مثل الحركات فالظرفية موجودة قبل فيه. بالله فيه فيه يصير علي الدار ظرفية؟ نعم، ليس ظرفية، أصلا استعمال خاطر. علي الدار شنو؟ يحتمل أن تقصد أن علي نفس الدار، ويحتمل أن تقصد معاني كثيرة. ماكو دليل أنه علي الدار، أن علي يعني أن الدار ظرف لعلي، إلا بتمافعلات ربما بعض يفكر بها يعني. بس هي بنفس الظرفية، إنما جاءت منين؟ من نفس فيه. فكلمة فيه أوجدت الظرفية لو كشفت عن الظرفية. جماعة يقول كشفت خطأ، اللي يقول كشفت خطأ. ليش؟ لأن إذا كشفت يعني الظرفية موجودة قبل فيه، بحيث إذا شيل فيه الظرفية موجودة. شيل فيه تبقى ظرفية ولا لا؟ ما تبقى ظرفية. بخلاف شيل الضمة من زرارة، يبقى فاعل ولا ما يبقى فاعل؟ هو يبقى فاعل، بس انت ما تدري بيه فاعل. انت جزء الشيخ ما تدري بيه، هو في حقيقتي فاعل، فاعل وواقعي. واضح؟ فزيد هو الذي ضرب الكرة، علمت ام لم تعلم؟ زيد ضرب الكرة، واضح شلون؟ او ضرب زيد الكرة. فهاي الضمة انما كشفت لك عن ان زيد هو الفاعل، يسمونه مقام الاثبات. اما مقام الواقع ومقام الثبوت، فزيد هو اللي ضرب الكرة. دريت لو ما دريت؟ انت اذا ما دريت ان زيد ضرب الكرة، شنو راح يغير الوضع؟ تصير الكرة تضرب زيد؟ في الواقع لا يتغير بالاعتقاد. فهنا الضمة سوت، كشفت لك عن الفاعلية، لم توجد الفاعلية بعد عدمين. بخلاف الحرف، الحرف اوجد معنى بعد ان لم يكن موجودا، اوجد معنى بعد ان لم يكن موجودا، مما يدل انه ليس في مقام الكشف عن شيء. فلولا فيه لم تجد ظرفية خارجية. واضح؟ يعني هي الاحتواء هذا، انه اكو زيد واكو دار، وين الظرفية؟ ما زيد، مجرد وجود زيد، مجرد وجود الدار، لا يعني ان زيد في الدار، ولا يعني ان الدار ظرف لزيد. انما عندما تعبر عن هذا المعنى بفي، يعلم ان هناك ظرفية واقعية ايضا. واضح؟ وهذه ظرفية مو ظرفية في مقام الإثبات، في مقام الثبوت أيضا. إذا كنت صادقا،
هذه
عبارة عن ظرفية
متحققة.
إيه هو هذا، إذا ظرفية متحققة واقعا، فبالنتيجة يكون لا مو ها. إذا تقصد كلمة عن الواقع، أي مقبل اسمه، أنا ما أحكي عن الواقع، أحكي عن
مقام الحركات، عن واقعية، عن
فاعلية الزرارة من بالخارج. أكو ظرفية واقعية ولا؟ هي أكو ظرفية واقعية. هاي الظرفية الواقعية عبرت عنها بتي. زين، عندما تقول قال زرارة، كلمة قال تضمن وجود فعل، وزرارة يتضمن وجود فاعل. هذا الوحدة كاتب الضمة قدمت الداخل، الضمة قدمت الداخل، هي خلت الفاعل، هي خلت الفاعل فاعل. هم يقولون الضمة لم تجعل الفاعل فاعلا، لم تجعل الضمة لم تجعل الفاعل فاعلا، إنما أنت حتى تعلم به تتحدث عنه. واضح؟ وإلا بنفس قولي قال زرارة، فهو زرارة مثلا واقع عنه فاعل، فاسمه في الأمر الضمة كشفت عنه. زين اي الدار وعلي، الدار وعلي من دون فيه،
يعني تمامية الخبر ما تحقق الا فيه.
اي الدار وعلي من دون فيه، ماكو يعني ماكو رب، احسن ماكو رب وماكو ظرفية، ماكو ظرفية. لكن فيه هي التي شنو
يعني هي موجودة بالنسبة
هي موجودة بالنسبة إيه؟ أتى بالنسبة الكلامية بالنسبة الكلام إذا مش بالنسبة الكلامية في مقام بالنسبة الكلامية إيجاد بالنسبة الكلامية
شوية أوسع جاد الصبر في شأنية الكاشفية
إيه هو الصبر إيه الصبر في الكاشفية
يعني وهذا في جزء من خبر يكون في شأنية الكاشفية
وكل خبر كاشف إذا نحت على المعنى هذا كل خبر هو كاشف عن الواقع لا مها خلنا نحت على نفس النسبة كشف عن نسبة واقعية وعدم الكشف أو عدم كشف عن نسبة يعني أنا أريد أن أكتب نسبة كلامية هاي في تضيف شيئا للمعاني عندما أريد أن أقول لك زيد في الدار أضافت إليك شيء جديد طبعا عندما أقول قال زرارة قال أتفعل زرارة مثلا فاعل هاي الضمة في مقام الاشتباه تكتب لك عن شنو على انه فاعل هم يقولون انه لم توجد معنى جديدا لم يكن موجودا لم توجد معنى جديدا لم يكن موجودا انما شنو انما كشفت لك واوضحت لك ان الفاعل هو زراره بالفصول مو انه الفاعليه منتفيه الا بالضمه بحيث تقول لا يوجد فاعل للقول قال بدون فاعل ويستحيل وجود الفاعل لا انت عندما قلت قال علمنا بوجود فاعل لان القول يستلزم وجود واذا اتبعتها بزراره اشتبهنا ان يكون هو الفاعل لكن الفاعل والضمه ليست هي التي اوجدت الفاعل ولو كانت الضمه اوجدت الفاعل لكان بنفس قولك زراره فهمنا منه فهمنا وجود الفاعليه او فهمنا وجود شانيه ما ينشئ الفاعل وهذا لا يقال به لا يقول به احد الضمه لوحدها لا تسمع شيئا قال اما وقوع القسم الثالث فقد قلنا ان مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من اسماء الاشارات قريناها المهم قال الاقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من اسماء ثلاثه الاقوال ثلاثه القول الاول ان الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الاسماء المسانخه يعني المشابهه لها في المعاني متفقات في المعاني لها في المعنى فمعنى من الابتدائيه هو عين معنى كلمه الابتداء اللي هي اسم بلا فرقين وكذا معنى على نفس معنى كلمة الاستعلاء ومعنى في نفس معنى كلمة الظرفية وهكذا وإنما الفرق من جهة أخرى مو من جهة الوضع وإن الفرق من جهة الاستعمال وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معنى إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره في مقام الآلية نستعمل فيه أما في مقام الاستقلالية نستعمل ظرفي ظرف اي اذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه يستعمل فيه استعمل فيه والاسم وضع لاجل ان يستعمل في معنى اذا لوحظ يعني المعنى اللي هو ظرفي مستقلا في نفسه فانت تقول التار ظرف زيت هاي معاني استقلاليه ثلاثه ولا معاني استقلاليه حتى الكلمه بالنص هي معنى مستقل ظرف مستقل في معنى ظرف انا اقول لك ظرف تفهم هذا المعنى اللي بذهنك انه هناك احتواء معين سواء محتوى زماني او سواء مكان فهو معنى مستقل اما اذا قلت لك سي طلبة تقول لي سي يعني شنو في اكو تعلق هناك تعلق شيء بشيء اخر واقترضه هذه الشيء هو معنى شنو يحتاج الى ربط او اقول لك مثلا صيغة فعلته قل ايش فعلت ما لا فعل واضح شلون تعلم ان هناك شيء مفقود وهو شنو الماده التي تعرض على هذه الصيغه اذا اقول لك يعني ذهبت قل ايها توقف اما فعلت من دون ماده مو واضح شلون وهذا معنى شنو معناه غير مستقل في نفسه قال مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان احدهما لفظ الابتداء والثاني كلمه من ولكن الاول يعني لفظ الابتداء وضع له لاجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه كما اذا قيل هذا مثال للاستقلاليه ابتداء السير كان سريعا فكلمه ابتداء معنى المستقل في نفسها زين والثاني يعني الحرف من وضع له يعني للابتداء للمعنى الابتداء للنسبة لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه كما إذا قلت سرت من النجد فأنت جبت السير جبت النجد وجعلتهم جعل الشيء يربطهم وهو شنو وهو هاي منه فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يعني معنى الحرف يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه والثاني يعني الاسم يلاحظه حين الاستعمال شنو على كونه مستقلا مع أن المعنى في كليهما واحد. إذا المرض خلاف المقام الواضع. والفرق بين وضعيهما وين؟ في الغاية. غايتك شنو؟ غايتك إذا في مقام الآلية تستعمل شنو؟ تستعمل من. في مقام الاستقلالية فيقول أن الفرق بينهما أنهما في الغاية. إنما الغاية من استعمال هذا هو أن يعبر عن المعاني الآلية، وهذا في مقام المعاني الاستقلالية، وهذا يدعي أنه فرق في مقام الاستعمال وليس فرق في مقام الوضع. وسيأتي أن هذا مو تام، هو فرق في مقام الوضع أصلا. ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف شنو؟ وضع عام والموضوع له عام. ولهذا يقول صاحب الكفاية أن القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص، لا مثال له، ما له مثال. الحروف ليست من هذا القسم. فلو هذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي الرضي الاسترابادي شرح الكافية نجم الأئمة، واختاره المحقق صاحب الكفاية اختار هذا القول أيضا والتزم به. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن الحروف لم توضع لمعان أصلا، ما في وضع بها الحروف، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة من لفظ آخر، كما وضعنا بمن الحركة توضح كيفية معينة، وهذه الكيفية لا يعني أن هناك وضعا. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث، كذلك من في المثال المتقدم يعني صرت من البطن مثلا، تدل على النجف، على أن النجف من النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به. هذا المعنى الجديد انت فهمته من بس لا يعني هذا أن من لها معنى مستقل، كما أن الضم ليس لها معنى مستقل. هذا نعم، هاي النظريتين. نعم عندنا بعد مجال، راح شوي أقدم وأخر تكون تذكرون. خلنا نقرأ بطلان القولين الأولين وراء الصفحة، يقول بطلان أشرح ثاني بعدين نرجع للتكملة. تقول تذكرون هذا قرينا مو تقولون ليش بطلان القولين، راح يبطل هذين القولين. هو المفروض يصير يبطل قول يبطل، بس راح يبطل هذين القولين. إذا كنا في قولين راح يبطلن في قوله في هاي الصفحة، صفحة عندي 61، ويقول راح بطلان القولين الأولين بعدين إن شاء الله باطل نرجع للتكملة. شو يقول؟ قال وعلى هذا، على هذا بعدين هو يدعي انه قول على هذا هو نفسه سبب في البطلان. المهم يقول السطر الثالث، يقول ويرد هذا القول ايضا ويرد هذا القول ايضا. يا قول اللي القول الذي يقول بان الحروف لا معنى لها اصلا، بان يعني النظريه الثانيه، ويرد هذا القول ايضا. في رده انه لو صح اتحاد المعنيين، اصل النظريه الاولى انه النظريه اللي تقول بان الحرف نفس معنى الاسم، في رده يقول ويرد هذا القول ايضا، ايضا يعني معناه دليل. الدليل الاول هو نفس التصوير الثالث، نفس النظريه الثالثه. المصنف يدعي ان النظريه الثالثه اللي بعدنا ما شرحنا اليوم، يدعي انه نفس لو نشرح النظريه الثالثه هذا الشرح يقتضي ابطال النظريتين. واضح؟ هذا ان شاء الله نكفل بشرحي بدستراتي. المصنف عنده اشكال اخر، هذا اشكال اخر ما ذكرت عنه. شو يقول؟ يقول لو صح اتحاد المعنيين، يا معنيين الاسمي والحرفي، لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الاخر. ليش؟ لانه ما شنو؟ مترادفين، مع انه لا يصح بالبداهة، تالي باطل في المقدم مثله. حتى انه المجاز، حتى مجازا مو صحيح. ما يصير تقول علي في الدار تبدلها وتقول علي الضرب الدار، حتى مجازا هذا مو صحيح، اصلا استعمال خاطئ. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا ان يقال زيد الضرب في الدار، هذا الاشكال. الجواب شنو؟ ما صاحب الكفاية تذكرون الفنجان؟ ما حد يذكر انه اول يقول الواضع شرط في مقام الاستعمال. انت ما يصير لا لانه ما غير مترادفين، بل لانه الواضع شرطا في مقام الاستعمال. وتقالت وقد اجيب المجيب وصاحب الكفايه عن هذا الايراد بانه انما لا يصح ما يصير تستعمل في بكان ظرفيه. ليش لا يصح احدهما في موضع اخر؟ لان الواضع اشترط ان لا يستعمل لفظ الظرفيه الا عند لحاظ معناه مستقلا، ولا يستعمل لفظ في الا عند لحاظ معناه غير مستقل وآلة لغيره. فانت ما يصير كيفك توخر فيه كل الظرفيه، لان انت مره في مقام الاليه مره في مقام الاستقلاليه، فما يصير تبدل كيفك. وهذا لا يعني انهما غير مترادفين. هذا مين يجاوب؟ صاحب الكفايه. انه ما يجاوبه راح يقول له الواضع شغلته وين؟ شغلة بالوضع مو شغلة بالاستعمال، ولكنه جواب غير صحيح، لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع. وين؟ بالاستعمال أحسنت. لا دليل على وجوب ما يشترطه الواضع في مقام الاستعمال. نعم في مقام الوضع لازم نتبع، لكن فائدة بعد غير الواضع. يقول لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. هو شغلته شنو؟ شغلة الواضع أنه يجعل خصوصية في اللفظ والمعنى، فيجعل كلمة سماء لهذا المعنى اللي عرفه. فيقول خصوصية هذا اللفظ أنه علما محفوظ عليها معنى، عن معنى اللي عرفه اللي هو السماء اللي عرفه. هاي شغلة يعني يا مقام، يا مقام يعني مقام الوضع هذا قصدك. فيقول انت يا صاحب الكفاية تقول لي شرط الواضع، اقول لك شرطه يرجع الى مقام الوضع، يعني يخلي خصوصية باللفظ من جهة الوضع. اذا يخلي خصوصية باللفظ في مقام الوضع زي نقبلها، اما اذا تقول لي خصوصية او جعل امرا مو في ليس للفظ ولا للمعنى، بل في مجال اخر وهو مجال الاستعمال. كما اقول لكم ما في جديد. هذا قال لانه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. هاي اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى يعني يا مقام خطأ، مقام الوضع. الخصوصية في اللفظ والمعنى هو مقام الوضع. الشيخ قاعد يقول لك، يقول لي اذا اشترط الواضع شرطا، اذا شرطه يرجع للخصوصية في اللفظ والمعنى على عينه أبرز متبع، اما اذا لم يكن هذا لم يكن شرطه يرجع للخصوصية ما قدر يعيش بعض. واضح العبارة اذا عيشه وعلى تأذين. اذا تقول لا هو الشرط ماله ليس فيه خصوصية في اللفظ والمعنى، ما له خصوصية يعني مو في مقام الوضع، في مقام الاستعمال، ولكن لازم تتبع الله، لازم تتبع لانه الله، لانه الواضع هو مولى. شنو الجواب؟ الجواب لو كان الواضع هو مولى فغاية مخالفته تجب العصيان. لا خطأ الكلام، بينما الموجود هو شنو؟ موجود خطأ في الكلام. لهذا قال وعلى تقدير ان يكون الواضع ممن تجب طاعته كالمولى كالله سبحانه وتعالى، فمخالفته تجب العصيان. لا غلط الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.